السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل ما بدأناه بإذن الله تعالى في دروس سابقة في كتاب الطهارة من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التردل إلا غبا. رواه النسائي والترمذي وصححه.
ما زلنا في سنن الفطرة، وقد ذكرنا في الدرس السابق جملة منها، والليلة بإذن الله تعالى نستكمل ما بقي من سنن الفطرة. ومن ضمن ما ذكره المؤلف الإدهان، وهو دهن شعر الرأس، دهن شعر الرأس. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفر شعر رأسه، يوفر شعر رأسه، وهذا من السنة. فإذا وفر المسلم شعر رأسه فلا بد من العناية به عناية تامة، لا بد من العناية به عناية تامة، ومن العناية به غسله وتنظيفه، غسله وتنظيفه بالماء وبالمنظفات كالصابون وغيره، وكذلك يرجله، بمعنى أن يمشط شعر الرأس بحيث يزيل الشعث ويثبطه. ومنها أيضا الإدهان، لأن الإدهان يثبط شعر الرأس ويمسك به، وربما يعود عليه أيضا برائحة طيبة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الإدهان يكون غبا، بمعنى يوما بعد يوم، يعني لا يدهن دائما كل يوم، لأن هذا من عمل المترفين، وربما يكون أيضا من عمل النساء اللاتي يعتنين بشعورهن كل يوم، بل كل ساعة. فالرجل يعني يتصف بالخشونة ولا يتصف بالترف والنعومة، فيكون ادهانه أو دهن شعره غبا، يعني يوما بعد يوم، لا يدهن كل يوم لئلا ينحى نحو المترفين والمتنعمين من الناس. نعم.
والترجل تسريح الشعر ودهنه.
اي نعم، الترجل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجل شعر رأسه ويدهنه. نعم.
ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام، لفعله عليه السلام. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أيضا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتأسى به المسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكحل عينيه ثلاث مرات، يعني وترا يكحل كل عين ثلاث مرات قبل أن ينام.
نعم. ويسن نظر في مرآة وتطيب.
إيه نعم، أيضا النظر في المرآة حتى يتذكر الإنسان، يعني ينظر الإنسان في وجهه في المرآة في يعني بعض الأوقات في الصباح أو في المساء حتى يستحضر حمد الله سبحانه وتعالى وشكره. إذا رأى وجهه في المرآة رأى نعمة الله عليه، رأى نعمة الله عليه من السمع والبصر وكمال الخلقة. ويذكر العلماء أنه أيضا إذا نظر في المرآة ورأى حسن خلق الله سبحانه وتعالى وجماله وكماله قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. فهذا يعني مما يحفز الإنسان على حمد الله سبحانه وتعالى وعلى شكره على هذه النعمة التي أنعم بها عليه، مع أن غيره قد يفقدها فيرى بصره وغيره محروم من نعمة البصر، ويرى أنفه ويرى فمه ويرى حسن خلقته فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذا ويشكره. نعم.
وتطيب
التطيب أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من نساء من الدنيا النساء والطيب، النساء والطيب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، يحب الطيب. ويعني المسلم يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا في غير درس أن هذه الشريعة وهذه ودين الإسلام هو دين النظافة ودين إزالة الأقذار وإزالة الروائح الكريهة. فالمسلم يتوضأ في اليوم 5 مرات، يتوضأ في اليوم 5 مرات، وهذا من حرص الشريعة على النظافة أيضا، غير أنه يعني شرط من شروط الصلاة. ويغتسل أيضا، يغتسل عن الجنابة، ويغتسل أيضا غسل الجمعة. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو وهو غسل الجمعة هذا مندوب إليه، أقل الأحوال أن يغتسل الإنسان في الأسبوع مرة وهو يوم الجمعة ليزيل الروائح والأوساخ التي على بدنه. فإذا أزال هذه الأشياء تطيب، تطيب حتى تنبعث منه رائحة طيبة لا يتقذره الناس ولا يشمئزون منه. كلما صلى بجوار إنسان أو وقف أمام إنسان شم منه رائحة قذرة، فالمفروض أو رائحة كريهة جدا. فالمفروض أن الإنسان يغتسل ثم يتطيب حتى يعني يظهر أمام الناس بالمظهر اللائق والرائحة الطيبة والرائحة الطيبة. فهذه كلها حث الإسلام عليها. انظر إلى السواك، إلى السواك كما بدأنا في سنن الفطرة وسنن الوضوء أن الإنسان يستاك. لماذا؟ ليذهب هذه الرائحة التي في فمه. يستاك عند الوضوء، يستاك عند إطالة الكلام، ويستاك عند السكوت، ويستاك عند قيام الليل، عند قيام الليل إذا استيقظ من نومه، لأن الفم يتغير بالنوم ويتغير بكثرة الكلام ويتغير بكثرة السكوت. فمن السنة أيضا أن ينظف فمه حتى إذا تحدث مع الناس لا تنبعث منه رائحة كريهة يتقذرها الناس. فكذلك أيضا الطيب، يعتني الإنسان بتطيب ثيابه، بتطيب بدنه، بحيث أنه إذا صلى بجوار إنسان أو وقف مع إنسان أو جلس مع إنسان لا يتأذى منه هذا الشخص أو يتقذر منه.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره.
تسمية قول بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه التسمية قد تكون واجبة، وقد تكون سنة، وقد تكون من البدع، وقد تكون من البدع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. فنحن وقفونا عند حدود الله، ما أمرنا الله به نفعله، وما نهانا عنه نجتنبه. فمن التسمية الواجبة التي ذكرها الفقهاء التسمية عند الوضوء، بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يقول، وهذه يعني قبيل الوضوء، يقول بسم الله، يقول بسم الله يعني قبل أن يشرع في الوضوء، وهي واجبة هذه قبيل الوضوء، إلا أن العلماء قالوا أن وجوبها مقيد بالذكر، يعني إذا تذكرتها وتسقط مع السهو، تسقط مع السهو، يعني الإنسان إذا نسيها صح وضوءه، صح وضوءه. فالمهم أن التسمية عند الوضوء واجبة، وقد تكون التسمية أيضا سنة، مثل التسمية عند أكل الطعام، عند أكل الطعام تقول بسم الله قبل أن تبدأ بالأكل. وفي هناك من العلماء من قال أيضا إن التسمية عند الأكل واجبة، عند الأكل واجبة، لكن من الأمثلة على ذلك أن التسمية سنة هي الأكل عند الطعام. وقد تكون من البدع، فمثلا لو أراد الإنسان أن يؤذن مثلا لا يقول بسم الله قبل الأذان، وإذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة يعني يريد أن يصلي لا يقول بسم الله، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما أراد الصلاة وتكبيرة الإحرام لم يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله، فدل ذلك على أن هذه بدعة من البدع، لأن هذه إذا قلنا أنها سنة معناته أنها عبادة أو أنها مطلوبة عند الصلاة أو عند الأذان، فهذه عبادة. عند الوضوء ورد فيه أنك تقول بسم الله، وعند الأكل ورد أنك تقول بسم الله، لكن عند العبادات فلا تقول بسم الله، ولكن إذا أردت الصلاة فأنت تكبر كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل حينما قال إذا قمت لصلاتك فكبر، ما قال قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم كبر، فدل على ذلك على أن التسمية عند الأذان وعند الصلاة وعند بعض العبادات التي لم يرد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من البدع. وكما قلنا الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فالإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث في العبادات حدثا لم يأتي الدليل به. فقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية في كتاب الله بالإجماع في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في طبعا الفاتحة، هل هي بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة أو ليست منها، على قولين. فبعض العلماء يقولون إنها من الفاتحة، فلهذا من قال إنها من الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ومن قال إنها الفاتحة كسائر السور جاءت البسملة فيها أنها يعني نزلت في كتاب الله فاصلة بين السور، فإنه يجزئ الإنسان أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام ودعا دعاء الاستفتاح أن يقول الحمد لله رب العالمين، وتكون بسم الله الرحمن الرحيم سنة، ليست من يعني ليست جزء من الفاتحة، ليست جزء من الفاتحة. وأما بقية السور فهي من الفواصل التي تفصل بين السورتين، ما عدا بين سورة الأنفال والتوبة فإنه لا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم كما ترونه في كتاب الله. فإذا التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، وتسقط مع السهو، تسقط مع السهو. فالإنسان حينما يريد الوضوء يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق كما سيأتينا إن شاء الله في صفة الوضوء وفروض الوضوء وترتيبها. نعم،
وتسقط مع السهو.
إيه نعم، بسم الله الرحمن الرحيم تسقط مع السهو، يعني إذا سهى الإنسان عنها سقطت، يعني لا يلزمه أنه يعيد الوضوء، هي واجبة في الأول إذا كنت ذاكرا فلا يجوز لك تركها، وإذا نسيتها فإنك تستمر في وضوئك، لا تستأنفه من جديد تقول بسم الله ثم تبدأ، لا خلاص، إذا تذكرت أنك لم تسمي في أثناء الوضوء فإنها تسقط. نعم.
وكذا غسل وتيمم.
وكذلك ليس فقط الوضوء، كذلك الغسل من الجنابة والتيمم أيضا اللي هو بدل الطهارة بالوضوء، هذه كلها طهارة تقوم، سواء طهارة من الحدث الأكبر أو الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو البدل اللي هو التيمم. فإذا أردت أن تتوضأ تقول بسم الله، هذا واجب، وإذا أردت أن تغتسل من الحدث الأكبر غسل الجنابة تقول بسم الله أيضا، تقول بسم الله. وكذلك لو لم تجد الماء أو تعذر عليك استعماله، طبعا التيمم يكون عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله، يكون يعني إما الماء غير موجود تماما أو أنه موجود لكن يتعذر عليك استعمال الماء، بمعنى أنك مريض أو برد شديد يعني يضرك أو يقتلك الماء أو نحو ذلك، فإنك في هذه الحالة إذا تعذر استعمال الماء مع وجوده أو عدم الماء فإنه يشرع لنا أن نتيمم، بمعنى أن نضرب التربة الصعيد الطيب نضربه باليد ثم نمسح باليدين والوجه فقط، نمسح بأيدينا ووجوهنا من هذا الغبار، وهذا يحصل التيمم. أيضا قبل أن تبدأ التيمم تقول بسم الله، قبل أن تضرب يدك بالأرض تقول بسم الله، فإذا في الوضوء تقول بسم الله، وفي الغسل من الحدث الأكبر الغسل من الجنابة تقول بسم الله، وكذلك هذا واجب، وكذلك قبل التيمم تقول بسم الله. إن نسيت وتذكرته في أثناء الطهارة، سواء في أثناء طهارة التيمم أو الغسل أو الوضوء، فإنه يسقط ولا يجب عليك إعادة الوضوء من جديد والتسمية. نعم.
ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى.
أيضا من سنن الفطرة الختان وبعض الناس يسميه بالطهارة، وهو قطع الجلدة المحيطة بالذكر، قطع الجلدة المحيطة بالذكر. وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام، نبي الله إبراهيم عليه السلام هو أول من اختتن، وصارت سنة في هذه الأمة. فالختان في حق الذكور واجب، في حق الذكور واجب، وهو قطع القلفة أو الحشفة، الجلدة المحيطة بالحشفة تقطع ثم تفسر، ويعني هذه في الغالب تكون يعني عند ولادة الطفل في اليوم السابع، في اليوم السابع، ولذلك سيأتينا أنه يكره من اليوم، يعني الفقهاء ذكروا أنه يكره يعني من اليوم الأول إلى اليوم السابع، إلى اليوم السابع، وهذا يعني الحقيقة فيه شيء من الإعجاز، فيه شيء من الإعجاز الذي ذكره الفقهاء في الزمن السابق، وربما كانوا أيضا يعرفونه من الناحية الطبية، لكن الآن تأكد يعني من الناحية الطبية أن المولود حينما يولد تكون الكريات الدم أو يعني المواد التي تسبب التجلط في الدم إلى الآن ما نضجت ولا يعني صارت في هذا الطفل، ففي 7 أيام سبحان الله العظيم يبدأ يعني نشوء المواد التي تسبب تجلط الدم، فربما لو أنه ختن في اليوم الأول يصير الدم سايح وسائل، يصير سائل فلا يرقى ولا يقف، فيعني بعد اليوم السابع يبدأ الدم بالتجلط، يعني يبدأ إلى الآن مثلا لو انقطع إصبعك ما الذي يوقف الدم؟ هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، الذي يوقفه التجلط أنه يعني يتجلط الدم ثم يسد الفتحة فيتوقف الدم، لكن إذا كان فيه سيولة في الدم هذا لا يمكن أنه يعني يقف الدم، لا يمكن أن يقف، أحيانا حتى لو بالعصائب ونحو ذلك تجد أن الدم يخرج، فإذا لم يكن عندك يعني في الدم المادة التي تسبب التجلط يعني طبعا وبمقدار على كل حال، لأن الأطباء الآن خوفا من الجلطات وتخثر الدم عندهم مقاييس يعطون أحيانا أدوية تسيح الدم، تسيح الدم لكنها لا تسيحه بال 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 يعني بالطريقة المضرة التي يعني لا يمكن أنه إذا انجرحت لا 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 يتوقف هذا الجرح أو نحو ذلك. فإذا الختان هو سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، فالإنسان يعني من يجب عليه الختان ولو مع كبر، ولو مع كبر إلا أن يخشى الضرر، إلا أن يخشى الضرر. فمثلا لو أن إنسان أسلم وعمره مثلا 20 30 15 وهو لم يختتن، لأن الكفار لا يختتنون. وسبب الختان يعني سبب سنية الختان أن هذه القلفة أو هذه الجلدة يحتجر فيها بعض البول، إذا خرج البول يحتجر فيها لأنها هي منفصلة عن الذكر، عن حشفة الذكر، فيحتجر فيها البول فيتسبب في تكون الجراثيم والمكروبات في داخل هذه الحشف فيسبب بعض الأمراض، ولذلك شرع لنا الختان. فهذا الكبير الذي أسلم ولم يختتن، أو أنه قد نشأ ببادية بعيدة ولا يعرفون يعني أن من شعائر الإسلام الختان، فكبر ولدهم أو كبر الرجل وهو لم يختتن، فإننا نأمره بالختان ولو كان كبيرا، إلا إذا كان يضره هذا، إذا كان الختان يضره فلا يجب عليه. لكن الحمد لله اليوم أصبحت يعني عملية الختان للكبير والصغير هي عملية الدقيقة الواحدة، وعملية يعني حتى يعني لا غير مؤلمة وغير ضارة، ويعني تعمل بالدقيقة للأطفال والكبار، يعني أصبح الأمر سهلا. ربما يكون في الزمن السابق قبل أن يتطور الطب الحديث ويعني تأتي المشارط ونحو ذلك والأدوية والأشياء اللي كذا، ربما كان عندهم في الزمن السابق أنه قد يتضرر الشخص الكبير من ذلك، بمعنى أنه قد يسيح ينزف دمه حتى يموت أو نحو ذلك، فإذا كان يتضرر فلا يعملها، وإذا كان لا يتضرر فإنه يجب عليه الختان سواء كان صغيرا أو كبيرا. ولذلك يبادر المسلم بابنه الذكر إذا ولد يبادر إلى ختانه، لأنه حتى يكون أهون عليه الطفل، حتى إحساسه بقطع الجلدة هذه يكون أقل من الكبير، ويعني يكون التئام أيضا الجرح سريعا بخلاف الكبير، الكبير قد جرحه لا يلتئم بسرعة، بينما الصغير يعني بمجرد ما يجرح يمكن يوم يومين وينتهي هذا العمل ويلتئم الجرح ويعود إلى ما كان عليه. فإذا الختان واجب، الختان واجب على كل مسلم ذكر إن لم يضره سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأنه جاء الشرع به، الشرع به. أما المرأة فلها أيضا ختان، وختان المرأة بقطع الجلدة أو جزء من الجلدة التي فوق الفرج، ويقولون إن هذه الجلدة يعني يصفونها أنها جلدة رقيقة أو لحمة رقيقة، يعني مثل عرف الديك، مثل عرف الديك من الدجاج. هذه تقطع، هذه الجلدة يقطع جزءا منها، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة وقال أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج. وطبعا وسبب الختان بالنسبة للمرأة، يقول العلماء أن الختان المرأة، أن ختام المرأة يخفف من شهوتها قليلا، يعني يقطع عندها قوة الشهوة، فهذا من السنة أيضا ختان المرأة، ختان المرأة. فيعني بعض العلماء قال إنه من السنة، وقال بعضهم إنه واجب في حق الذكور، مكرمة في حق النساء، لكن المرأة لو لم تختن لا يعني جاز ذلك ولا في شيء، لأنه يعني الفرق بين ختان الرجل وختان المرأة، ختان الرجل تطهير له، ولذلك يسمى تطهير، لأنه قد يتبقى فيه بعض البول ويخرج فيما بعد أو يسبب بعض الأمراض وكذا، أما ختان المرأة فهو لتخفيض الشهوة الجنسية عندها، فيعني سواء قطعت أو لم تقطع، يعني ليس هناك يعني طهارة أو نجاسة تطرأ عليها، فهو يعني واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء.
أو خنثى.
أي نعم. وش اللي قبله؟
ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى.
أي نعم. طبعا سواء كان هذا الذكر آلته أصلية أو كان خنثى فتبين أنه ذكر، فآلة الذكر فيه هذه لا بد أن تختن، يجب ختانها، لأن الخنثى يكون له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ثم قد تتبين بعد الكبر والبلوغ فيتبين لنا أن هذا رجل وليس بأنثى. فإذا تبين لنا أنه رجل وعنده آلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، فإنه هنا يجب ختان هذا الخنثى، وذلك بقطع الجلدة المحيطة بالحشفة. نعم.
فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما.
أي نعم، الخنثى تختن طبعا، هذا إذا ما تبين أمره، إذا ما تبين أمره نأخذ من 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 البظر اللي يسمونه البظر، نأخذ منه جزءا ونأخذ الجلدة التي على الحشفة، وإن تبين أنه ذكر فيعامل معاملة الذكر أو أنثى، طبعا لأنها ستكون الآلة الثانية زائدة إن تبين، إن تبين فالأصلية هي الموجودة ونفعل فيها ما شرع الله ورسوله، والثانية زائدة، والثانية زائدة، فإذا الذكر يؤخذ الجلدة التي المحيطة بالذكر، يؤخذ جزء منها ثم يفسرها الختان، وأما الأنثى فإنه يقطع جزء من الذا ولا تنهك يعني إلى الأخير، ولا تنهك إلى الأخير لئلا تذهب شهوة المرأة. نعم.
وفعله زمن صغر.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحظى للرجل وأحصن للفرج، أحظى للرجل وأحصن للفرج، يعني أنه تكون المرأة لها حظوة عند الرجل، حظوة عند الرجل ويكون أحصن لفرجها حتى لا تشتد شهوتها فتقع فيما حرم الله. نعم.
وفعله زمن صغر أفضل.
هذا أفضل كما قلنا قبل قليل، إنه كل ما ختنته وهو صغير إلا طبعا من اليوم الأول إلى اليوم السابع، فقالوا يكره، قال العلماء أنه يكره، وقلنا أن السبب يعني أن الجسم غير مهيأ في السبعة الأيام الأولى، جسم الطفل غير مهيأ لتجلط الدم ونحو ذلك، ويبدأ نشأة التجلط عنده بعد اليوم السابع. نعم.
وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه.
أي نعم، في هو من الولادة إليه لهذا الغرض، لهذا السبب الذي ذكرناه. نعم.
ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها.
أي نعم، القزع أيضا مكروه، القزع مكروه، وإذا كان فيه تشبه أيضا بالكفار فهو محرم، يحرم التشبه بالكفار. والقزع المراد بالقزع حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، وترك بعضه، سواء كان هذا الحلق من الأمام أو من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر أو من الخلف أو من وسط الرأس ونحو ذلك، المهم أن الحلق إما أن تحلق شعرك كله أو تتركه كله، أو تتركه كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فهذا يعني لا يجوز للإنسان أنه يحلق بعض شعر الرأس ويترك بعضه. نعم.
وكذا حلق القفا لغير حجامة.
إيه كذلك، يعني أحيانا قد تحتاج إلى حلق بعض شعر الرأس حينما يريد الحاجم أن يحجم، فقد يكون يعني حتى يظهر الجلد ويركب عليها المكاين التي تحجم الدم، هذا للحاجة والضرورة. كذلك مثلا لو أن إنسان جرح في رأسه وذهب به للطبيب، فأراد الطبيب أن يخيط الجرح ونحو ذلك، فأحيانا يحلقون ما حول يحلقون ما حول هذا الجرح ليصلوا ذا، أو مثلا جرح وأرادوا أن يجبروا أو يلصقوا عليه اللصقة لا بد أن يحلقوا ما حوله حتى يتمكن الطبيب من وضع الجبيرة أو اللزقة أو نحو ذلك. فهذا كله غير منهي عنه لأنه للحاجة، لأنه للحاجة احتاج الإنسان لهذا. لكن أن يحلق الإنسان بعض شعر الرأس ويتركه بعضا فهذا مكروه، وقلنا أنه إذا كان فيه تشبه بالكفار فهذا يرقى إلى درجة الحرمة، يرقى إلى درجة الحرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكفار والمشركين، فقال خالفوا المشركين. وسيأتينا في بالنسبة خالفوا المشركين أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين كانوا يحلقون لحاهم ويطلقون شواربهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين وقال أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب، أعفوا اللحاء وفروا اللحاء وحفوا الشوارب قصوا الشوارب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة التي عكسها اليوم كثير من الناس نسأل الله السلام والعافية، تجد الإنسان يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال أعفوا وفروا اللحاء وحفوا أو قصوا الشوارب، فتجده يطلق شاربه يطلقه. وسيأتينا أن من سنن الفطرة قص الشارب، من سنن الفطرة، وسنذكر لماذا يقص الشارب. والناس الآن كثير منهم يعفي شاربه حتى تكاد لا ترى فمه من شاربه نسأل الله السلام عليه. هذا خلاف السنة وخلاف النظافة أيضا، خلاف النظافة. أنت إذا أعفيت شاربك وجعلته يغطي شفتك ويغطي فمك لا شك أن هذا الشارب إذا جئت تأكل أو تشرب ماء أو تشرب عصيرا أو تشرب لبنا أول ما يسقط في هذا السائل هو شاربك، وهذا الشارب فيه أحيانا من الغبار والأتربة وقد يكون فيه من القذر الخارج من الأنف أو نحو ذلك ما يقذر هذا المشروب. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا قص الشوارب أو حف الشوارب أو حلق الشوارب وإعفاء اللحى. فلذلك الآن بالنسبة لشعر الرأس كثير من الناس الآن الشباب هداهم الله قد يتشبهون ببعض الكفار من اللاعبين والمطربين ونحو ذلك الذين لهم قصات عجيبة، قصات عجيبة، وأحيانا تكون قصات مقززة، لكنهم يعني يتباهون في ذلك ويتبعون سنة هؤلاء ويتركون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمر بها. تجده يقصقص شعر رأسه قصات معينة كاللاعب الفلاني والفنان الفلاني والممثل الفلاني من الكفار أو من فساق المسلمين تجده يتابعهم وتجده يخالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره، تجده يترك أيضا شاربه ويحلق لحيته التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعفائها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته ما يحلقها أبدا، وكانت كثة. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم تغطي ما بين منكبيه رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فإذا يعني المشكلة المسلمين الآن ومع انتشار يعني وسائل الاتصال الحديثة والفضائيات والاختلاط بالكفار والأعاجم ونحو ذلك من غير المسلمين أو الاختلاط مع فساق المسلمين وجعلوهم قدوة، أحيانا قدوة في لباسهم، قدوة في مشيتهم، قدوة في 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 شعورهم سواء كان شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، تجده يفعل ما يفعله هؤلاء اقتداء بهم، وهذا لا شك أنه منهي عنه. فإذا كان هنا يكره القزع كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فلأن يكون أيضا عملا مثل الكفار فيه قزع وتشبه بالكفار وتلبس لشخصياتهم يكون هذا أعظم إثما. فليحذر شباب المسلمين وليحذر جميع جميع المسلمين من التشبه بالكافرين أو بفساق المسلمين بالعصاة من المسلمين الذين لا يتورعون عن صغيرة أو كبيرة ويلبسون الملابس التي قد تكون قد ورد فيها النهي أو تكون تظهر عوراتهم أو تكون لا تليق بالإنسان أن يلبسها أو نحو ذلك. يجب أن تكون شخصية المسلم مستقلة وتكون لباسه وهيئته وفق ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة.
نعم، يقول إنه من السنة أن تبقي شعر رأسك، ومن السنة أن تبقي شعر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وفر شعر رأسه، وفر شعر رأسه، وكان شعره صلى الله عليه وسلم جمة، كان إلى شحمتي أذنيه، كان إلى شحمة أذنيه. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إن توفير شعر الرأس من السنة، وقال لو كنا نقوى عليه، يعني الإمام أحمد قد يكون إنه يحلق شعر، ونحن الآن نحلق شعورنا، يقول لو كنا نقوى عليه. لماذا قد لا يقوى عليه الإنسان؟ لأنه يحتاج إلى مؤونة وكلفة، يحتاج إلى مؤونة وكلفة، فهذه يعني المؤونة والكلفة ما هي؟ في تنظيفه وفي دهنه وفي تمشيطه ونحو ذلك، يعني يحتاج إلى عناية، قد الإنسان يهمله، قد يهمله الإنسان فيتكاثر فيه الوسخ ويتكاثر فيه قمل الرأس ويتكاثر فيه الأمراض إذا أهمله، فيحتاج فعلا إلى عناية، إلى نظافة، إلى الدهان، إلى كذا، قد يكون الإنسان مشغول عنها بغيرها، مشغول عنها بغيرها. فلذلك الإمام أحمد يقول لو كنا نقوى عليه، أنه سنة لو كنا نقوى عليه، ولكن له مؤونة وكلفة، يعني يحتاج إلى مؤونة وكلفة. نعم.
ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه الصلاة والسلام.
اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد. يقول إنه يسرحه ويدهنه ويعتني به، ويكون إن أردت إلى شحمة الأذن، وإن أردت إلى الكتف، ليس هناك زيادة. وطبعا يمشط هذا الشعر، وإن أراد أيضا أن يظفره ظفائر فإنه أيضا قد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يجعل شعره ظفائر أو ظفيرتين أو نحو ذلك حتى لا ينتشر ويعني يشعث. ويعني كان الفقهاء يذكرون أنه يقولون يلبت شعر رأسه، فهذا دليل على أنها كانت سنة معمول بها إعفاء شعر الرأس وتوفيره وتوقيره والعناية به. قالوا إذا جاء في الحج أنه يلبد شعر رأسه بحناء أو عسل أو نحو ذلك حتى لا يتطاير ويصيبه الشعث، وقد يعني يتساقط منه بعض الشعر بقصد أو بغير قصد. فهم قالوا يعني دليل على أنهم كانوا يوفرون الشعور، قالوا أنه يعني يلبد شعر رأسه بالحناء أو بالعسل أو نحو ذلك. نعم.
ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة.
نعم، لا بأس أن يزيد عن يعني إما إلى شحمة الأذن أو إلى الكتفين، أو يعني يأتي خلف الظهر وجعله ذؤابة، بمعنى أنه يظفره ظفائر. نعم.
ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين.
نعم، أيضا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن على المسلم إعفاء لحيته، وأنه يحرم حلقها، أنه يحرم حلقها لصحة الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحاء، وفي رواية أو لفظ آخر وفروا اللحاء، وفروا اللحاء. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب إعفاء اللحية، ويكون أيضا من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر وقال أعفوا اللحى وفروا اللحى، صار واجبا، وحرم بالمقابل حرم حلقها، حرم حلق اللحية. نعم.
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه.
هذا طبعا اللحية لها حد، اللحية لا حد، اللحية المراد باللحية يعني بعض الناس يظن أنه قد تحلق بعض شعر ما الشعر اللي على الوجه أو اللي على في الحلق، هذا ليس من اللحية. الشعر الذي على الحلق على الرقبة هذا ليس من اللحية، تحلقه تحلقه هذا ليس من اللحية. وكذلك الذي على الخدين الذي بعض الناس يطلع شعر رأسه على شعر وجهه على خديه وعلى هذا أيضا ليس من اللحية. الذي اللحية المقصود بها هي التي على عظم اللحي، على عظم اللحي على الحنك يعني على عظم اللحي، هذه اللحية. أما التي على الخد فليس هذا من اللحية. وهذه التي يتركها الناس يحلقون العارضين ويتركون فقط يعني ما على الذقن، هذا يسمى ملتقى اللحيين. هذا ملتقى اللحيين، اللحيان هما الجانبين، فتعفي هذه وتعفي إلى أن تلتقي على الذقن. فعندنا لحيين وعندنا ذقن، ما نبت على اللحيين العظمى اللي هما العظمى الحنك العظمى اللي عليها الأضراس، وكذلك الذي على الذقن هذه هي اللحية. أما ما على الخدين فليس من اللحية، يجوز لك أن تحلقه. كذلك الذي على الرقبة من تحت على الحلق من تحت يعني اللحية، هذا كله ليس من اللحية. إلى اللحي إلى اللحي تحلقه لا بأس، تزيله. وبعض الناس يعني يخرج عنده شعرا كثيفا على حلقه، هذا ليس من اللحية. فإذا اللحية هي ما نبت من الشعر على اللحيين، وهذا هو ملتقى اللحيين، فهذا يحرم حلقه ولا يجوز. والإنسان آثم، الإنسان آثم ويخشى عليه يعني الخطر من حلق لحيته يعني. وهذا أيضا حلق اللحية وتنعيمها ونحو ذلك، هذا من التنعم الذي يخالف فيه الرجل المرأة. فالرجل أيضا قد يتشبه بالنساء وقد يتشبه بالكفار إذا حلق لحيته، تجده يعني وجهه مثل وجه العجوز أو إذا كان كبيرا، ومثل وجه البنت العذراء إذا كان صغيرا. فهذا الفارق بين الرجولة والأنوثة، الفارق بين الرجولة والأنوثة هو شعر الوجه، شعر الوجه يعني من الفوارق بين الرجولة والأنوثة. فالإنسان كونه يعني ينزل إلى درجة حتى يكون مثل المرأة سواء كانت عجوزا أو كانت شابة صغيرة، أو يتشبه بالكفار الذين يحلقون لحاهم، فتجد أنه يعني في كل صباح يحلق وينعم هذه اللحية بالإدهانات ونحو ذلك، حتى تكون بشرته ناعمة تبرق مثل المرآة، تبرق مثل المرآة. هذه مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، ليست مخالفة للمشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخالف الكفار، نخالف اليهود، نخالف النصارى، نخالف المشركين، ونحن الآن نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فتركها عبادة يا أخوان، تركها عبادة يتقرب بها الله سبحانه وتعالى، يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، هي عبادة من العبادات كأي عبادة. إذا أحسنت النية ونويت أن إعفاك لها وتنظيفها أيضا، تنظيفها لا تكون برضو يعني مجال هذه اللحية لأن تكون قذرة، قد يخرج منها روائح، قد ينشأ فيها بعض الأشياء وكذا وكذا، لا، يعتني فيه الإنسان بالغسل والتنظيف. وسيأتينا أيضا إن شاء الله أنه تخليل اللحية وتنظيفها أثناء الوضوء، أثناء الوضوء يعني ما ترك الشارع شيئا إلا وأخبرنا يعني إذا كانت اللحية كثة، إذا كانت اللحية قليلة جدا كيف نغسلها، ويعني مع الوجه هل نوصل الماء إلى 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 يعني أسفل سافل الشعر أو نحو ذلك وأصوله، أو أنه يكفينا أن نغسل الظاهر دون الباطن، هذا سيأتينا إن شاء الله. لكن نحن الآن في إعفاء اللحية وقص الشارب، هذه من سنن الفطرة. نعم.
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة.
يقول إنه يقول المؤلف إنه لا يكره أن يأخذ ما زاد عن القبضة، أن يأخذ ما زاد عن القبضة. وورد في ذلك أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، ولكن بعض العلماء يعني لا يرى ذلك، لأن أخذ ما زاد عن القبضة يعني يقابل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى أعفوا اللحى، يعني معناته لا تجيها ولا تقصها، لكن فيه من العلماء من قال إنك تقبضها وتأخذ ما زاد عن القبضة، يعني لا تطول كثيرا ورذا.
ويحف شاربه وهو أولى من قصه.
أي نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا من سنن الفطرة أنك تحف الشارب وهو أولى من قصه. هناك حف بمعنى أنك تحلقه تماما، تحلقه تماما، وبعض العلماء يقول لا، هذه قريب من المثلة، يعني الإنسان إذا جاب الموس إذا حلقه بالموس يعني أصبح منظره يعني غير مناسب، فلذلك يحفه حفا، يحفه حفا بمعنى أنه يقصره حتى يعني ينهكه لا يذهب به كله. وعد بعض العلماء حف يعني حف الشارب أو حلق الشارب حلاقة أن هذا يعني من البدع، وأنه لا ينبغي للإنسان أن أو من المثلة أيضا أن يمثل في نفسه بحيث أنه يظهر يعني بمظهر غير لائق، لكن يقص الشارب قصا بمعنى أنه لا يحلقه بالكامل، والحكمة في ذلك النظافة أيضا، يعني غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحف الشوارب أو قص الشوارب، هذا حتى لو ما وجدنا الحكمة نقول هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نحف أو نقص الشوارب، لا نجعلها هكذا تأتي. والله بعض الناس تراه لا ترى شفتيه، ما هو شفة الواحدة، لا ترى شفتيه كلها ولا ترى فمه، أنا ما أدري يعني كيف هذا الرجل يأكل ويشرب، كيف يأتي ويأكل ويشرب وهو يعني عليه شعر شاربه قد غطى فمه، فهذا كما قلنا قبل قليل أنه لا شك أنه سيسبقك إلى الماء أو العصير أو اللبن أو الأكل، سيسبقك هذا الشعر اللي ربما يكون متسخ أو يكون فيه ميكروبات أو يكون فيه بكتيريا أو نحو ذلك، وينغمس في السوائل التي تشربها فتعود عليك بالضرر. ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بشيء إلا وفيه الخير كله، وما نهانا عن شيء إلا وفيه الشر كله، وكذلك الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بشيء إلا وفيه الخير كله، ولم ينهانا عن شيء إلا وفيه الشر كله، فنجتنب ما نهى الله عنه ورسوله ونتبع ما أمر الله به ورسوله. نعم.
ويقلم أظفاره مخالفا.
يقول أيضا أن من سنن الفطرة تقليم الأظافر، تقليم الأظافر، ومع الأسف يعني اليوم نرى كثير من نساء المسلمين يعني يعفين أظافرهن حتى تصير مثل مخالب السباع، هذا العام عمل به، وهذا كله من التشبه بالكافرات، ما جاء يعني عبث، هذا هن يرين الموضات ويرين في الفضائيات ويرون في المجلات ويرون في وسائل التواصل الاجتماعي ويرون في الأفراح، يرون الممثلات والعاهرات والكافرات والفاسقات من المسلمات، يرونهن أنهن كما قلنا في الشعر أنهن يعفين أظفارهن، فتجد الواحدة تقضي الساعات الطوال حتى تبرد الأظافر يعني تضبطها وتخليها حتى أنها تكون مثل مخالب السباع، وكذلك بعض الرجال ربما أيضا إذا كان من الرجال المترفين المتخنثين ربما يفعل ما تفعله النساء من إعفاء الأظافر وطلائها أيضا بالألوان ونحو ذلك سواء للنساء أو الرجال، فمما فطر الله المسلم عليه أنه يقص الأظافر، وهذا أيضا من النظافة، لأن الأظافر تختبئ تحتها القاذورات والأوساخ وكل شيء، تجد ما تحت الظفر لو تحكه وتخرجه وتضعه تحت المكبر أو الميكروسكوب لوجدت ماذا فيه هذا، وهذه اليد أنت تأكل بها وتدخلها إلى فمك، وبعض الناس قد يدخل هذه الإصبع التي فيها الأظفر إلى أنفه وينظفه ثم يقول كذا، وهي والأوساخ كلها تحت ظفره، فهذا يحذر النساء ويحذر الرجال من تربية هذه الأظافر وتطويلها. والسنة قص هذه الأظافر، هذه الفطرة التي فطرنا الله عليها أن نقص أظافرنا سواء في ذلك الذكور والإناث. أما التشبه بالكافرات فهذا يرقى إلى درجة الحرمة، وأيضا تقوم وتعفي هذه الأظافر وتطليها بالطلاء الذي أيضا يمنع وصول الماء إلى البشرة، الذي يمنع وصول، فلا يصح وضوء المرأة إذا كانت وضعت هذا الطلاء إلا أن تزيل هذا الطلاء، لأن الطلاء الذي على الأظافر هذا سيمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء لأن الوضوء يصبح ناقصا. فإذا تحذر النساء اللاتي يسمعن الآن، ومن لم يسمع يعني من أولياء الأمور الآن ينقل إلى نسائه وبناته، ينقل لهم هذا الخير، ينقل هذا، قد تكون جاهلة، قد تكون لا تعلم بالحكم الشرعي، فنخبرها ونبرئ ذمتنا من هذه المسؤولية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت أيها الولي مسؤول عن رعيتك في هذا البيت، مسؤول عن امرأتك، مسؤول عن بناتك، مسؤول عن أبنائك، أولادك، في كل شيء، في صلاتهم، في صيامهم، في 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 تعاملهم مع أحكام الله، كل هذا سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة، وسيمسكونهم بتلابيبك ويقولون: يا ربي، يوم القيامة يقولون: يا ربي، هذا رآنا على المنكر فلم ينهنا. فأنت تبرئ ذمتك ولست عليهم بمسيطر، أنت تذكرهم بالله سبحانه وتعالى وتخبرهم بأن هذا لا يجوز وهذا العمل محرم، وتحاول أن تأطرهم عليه أطرا، تحاول أن تأطرهم عليه أطرا، لكن إن ما استطعت فأنت قد أبرأت ذمتك. ولا تقول يعني هم لا يعني لا يطيعونني، لا يأبهون بقولي وكذا وكذا، ها؟ فيعني هذه من جات، إن جاء عذاب ينجيك الله سبحانه وتعالى عن هذا الـ 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 يعني عن هذا الأمر، عن من العذاب بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، كما حصل في قضية أصحاب السبت الذين قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، يعني يقول ما في فائدة، لما تعظون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالله سبحانه وتعالى ينجي من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا يعني تقول هذا ما ينفع والناس خلاص اعتادوا ذلك وإذا أمرتهم لا يمتثلون، لا لا لا، لو كل واحد منا أصلح نفسه ثم أصلح أهل بيته، كل واحد منا أصلح نفسه ثم أصلح أهل بيته، ما بقي بيت في المجتمع الإسلامي أو في الأمة الإسلامية خارج الشريعة، ولا بقي بيت إلا وهو يعمل بالشريعة. الآن انظروا، إذا قال الإمام: استووا واعتدلوا، ألسنا نكون صفا واحدا في الحرم بآلاف الصفوف ونكون مصطفين جدا؟ لماذا؟ لأن كل واحد ينظر إلى نفسه وينظر إلى عن يمينه وعن يساره، تجده ينظر إلى نفسه يقف وقفة صحيحة خلال ثانية، ثم ينظر عن يمينه ويقول له: ادخل اخرج، وعلى يمينه وذا، وكل واحد كذا يعتني بنفسه ويعتني بمن حوله. فانظروا كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، مليونين يصلون في هذا الحرم الشريف أو مليون ونص، كلهم بمجرد ما يقول الإمام استووا اعتدلوا، انظر إلى صورتهم كيف يكونون صفا واحدا، لا يتقدمون ولا يتأخرون عن بعضهم. هذا هو واقع يعني أفعالنا في المجتمع. لو أننا أصلحنا أنفسنا، أنا أصلح نفسي وأنت تصلح نفسك، ثم تنظر إلى من حولك وتصلحهم. المجتمع مكون من ماذا؟ مكون من فرد، ثم أسرة، ثم مجتمع، ثم مدينة، ثم دولة، ثم عالم. هكذا كل واحد يصلح نفسه، تجد أننا نمشي ونصبح قوما صالحين بإذن الله في النهاية. فإذا قص الأظافر من سنن الفطرة. ويقول المؤلف طبعا يقول إنه يقصها مخالفة، يقصها كيف تقص أظفارك مخالفة طبعا ورد في ذلك حديث لو صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من قص أظفاره مخالفا لم يصبه الرمد في عينه، لم يصبه، لكن الحديث ضعيف، بل بعض العلماء يصفونه بأنه حديث موضوع. والقص مخالفا بمعنى أنك تقص أظفار يدك اليمنى وأظفار يدك اليسرى مخالفة، فتبدأ أول شيء باليد اليمنى بالخنصر اليمنى، بالخنصر اليمنى، ويعني يجمع العلماء القص اليد اليمنى بكلمة خواسب، يعني خواسب يقول لك تبدأ بالخنصر لأنه هو أقصى اليمين، ثم بالإبهام، هذه خاء خنصر وسط الخنصر ثم الوسطى، ثم هذه في أقصى اليمين. وطبعا كما قلنا في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في أمره كله، فيعني دائما أنت تبدأ باليمين في كل شيء، فإذا جئت تقص الظفر تبدأ بالخنصر هذا اللي هو باليد اليمنى وأقصى اليمين، ثم الوسطى يقولون، هذا المخالفة يعني من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة إلى خمسة، خنصر ثم وسطى، هذه خاء و ها ألف تنتقل إلى الإبهام، يعني خنصر ثم وسطى ثم تنتقل إلى الإبهام، ثم تأتي إلى السبابة، خواسب ثم البنصر، يعني الكلمات هذه الكلمة اللي فيها الحروف الخمسة خواسب يقولون، يعني تحفظ خواسب حتى تبدأ، خنصر وسطى إبهام سبابة بنصر، ثم تنتقل إلى اليد خواسب، هذه اليمنى خواسب، اليد اليسرى أو خسب، أو خسب هذه الكلمة، أو إبهام، ليش؟ لأنه هذا هو اليمين، هذا هو اليمين في اليد اليسرى، أو خسب، الألف إبهام، الواو وسطى، إبهام ثم وسطى، أو خاء خنصر، ساء سبابة، الباء البنصر، البنصر، فعندنا خنصر بنصر وسطى إبهام سبابة إبهام، هذه أسماء الأصابع، خنصر الصغير بعده بنصر ثم وسطى ثم سبابة ثم إبهام، فتبدأ هذه المخالفة، لكن لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك بأي طريقة أيسر لك أيسر لك، وكذلك في أظفار الرجل اليمنى وأظفار الرجل اليسرى بهذه الطريقة تقصها. وقلنا لو صح هذا الحديث لحصلنا السنة، وحصلنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا ترمد عينه، هذه فائدة أيضا طبية، لكن هذا الحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول كيفما يعني استطعت أن تقص هذه الأظفار فقصها، لكن تبدأ باليمنى اليد اليمنى، وتحاول أنك تبدأ يعني أيضا باليمين دائما في كل شيء تبدأ باليمين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أمره كله، في تنعله يعني في لبسه النعل، وفي ترجله، وفي كل أمر شأنه كله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، وسيأتينا كثير من في الدرس هذا أو الدرس القادم أنه تبدأ باليمين، تبدأ باليمين في كل شيء يعني هو سنة. نعم.
وينتف إبطه
أيضا من سنن الفطرة نتف الإبط، فالإبط يظهر فيه الشعر، يظهر فيه شعر عند الرجال وعند النساء، فهذا أيضا من النظافة، وحتى لا تجتمع فيه الروائح الكريهة من السنة نتف الإبط، وإن حلقه حلقا فلا بأس، لكن السنة أو أزاله بأي مزيل، يعني قد الإنسان لا يقوى على النتف، قد لا يقوى على نتفه، هو سنة الفطرة أنك تنتفه، لكن إذا ما قويت على ذلك فإنك تحلقه بأي بالموسى أو بمادة يعني تزيله أو نحو ذلك، فنتف الإبط هذا يعني من سنن الفطرة، ويعني من شعائر الإسلام أنك تتنظف، لأن هذا تخرج منه روائح كريهة جدا مع العرق ومع الشغل، وقد تنشأ فيه أيضا بعض الميكروبات والأشياء التي يعني قد تصيبك بالأمراض الجلدية، الأمراض الجلدية، كل هذه أماكن اللي هي المغابن، هذه المصافط والمطاوي التي في الجسم، هذه عرضة لنشوء البكتيريا إذا لم تنظف. ومن نظافة الإبط إنك تحلق هذا الشعر أو تنتفه نتفا، لأن نتفه يكون يعني حتى لا يظهر يعني إلا 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 بعد زمن. الحلق قد يعني يجعله يشد هذا الشعر ويظهر، يعني الحلق محرض لظهور الشعر، الحلق محرض، لكن النتف ينتفه وتخرج البصيلة، تخرج البصيلة من أصولها، فيعني يكون يتباعد الوقت بين 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 خروجه وبين نتفه. ربما تحلقه بالموسى بعد بكرة تلاقيه طالع، لكن النتف ممكن يجلس يعني فترة، أسبوع، 10 أيام حتى يبدأ بالظهور، لأنك تشيله يعني تنتفه من الأصول، من الأصول البصيلات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.